السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. رقم الصفحة وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبة أو مكذبة، لكن صح. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويسقى عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. عن زبيد: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. واضح من هذا الباب أنه متعلق بالإيه؟ بتركة المرجئة. أن لما جاء الحديث قال: سألت عن المرجئة فقال: حدثني ابن مسعود، سألت أبا وائل عن المرجئة عبد الله بن شقيق فقال: حدثني ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهذا الباب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. طبعا الكلام عن المرجئة تكلمنا عليهم كثير، تكلمنا عليهم كثير أثناء الكلام عن أحاديث الإيمان، وقلنا إن المرجئة دول فرقة تقول أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن الإيمان هو اعتقاد القلب فقط. بعضهم يقول اعتقاد مع النطق، اعتقاد القلب والنطق بالشهادتين، وأكثرهم لا يدخل كمان النطق بالشهادتين، النطق بالشهادتين، ولكن يقول اعتقاد القلب هو الإيمان. وعلى ذلك على معنى هذا الكلام أنه مهما أتى من المعاصي فهو كامل الإيمان. هذا كلام الإيه؟ كلام المرجئة. وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. والإمام البخاري رحمه الله وإن كان رد على المرجئة كثيرا في الأحاديث السابقة، لكن كان يرد عليهم ضمنا مع الخوارج، لكن هنا جعل هذا الباب إيه؟ خاصا بهم، يتكلم عليهم خصوصا. فلما يقول استباب المسلم فسوق، إذا استباب نقص الإيمان، يبقى هذا ينقض إيه؟ كلام المرجئة. المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، مع أن الحديث أن سباب المسلم فسوق، إذا ذنب السباب أضر بالإيمان، صح لا؟ ذنب السباب أضر بالإيمان، فدل ذلك على بطلان مذهب المرجئة وصحة مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب نرجع نشوف الكلمات الأثار التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا أو مكذبا. إبراهيم التيمي يقول: ما عرضت قولي على عملي، يعني الكلام بيبقى حلو، الإنسان يتكلم ويعني يبالغ في الكلام، لكن العمل هو الذي يكشف الإنسان. فهو يقول: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، يعني الناس تكذبني، لأنه يروا مني عملا خلاف قولي، أو أن أكون مكذبا في نفسي، أنا كأني بكذب نفسي لأن عملي يخالف قولي. وهذا فيه دليل على أن العمل إذا لم يأتي على معنى الكلام الكامل في تهمة بالتكذيب، في تهمة بالتكذيب، وهي صفة نفاق. وهذا يدل على أن هذا يؤثر في الإيمان. طب هذا يدل على أن هذا يؤثر في الإيمان. هذا معنى كلام إبراهيم التيمي. يعني ليه الإمام البخاري جاب هذا الأثر؟ ليثبت فيه أن مخالفة العمل للقول يؤثر في كمال الإيمان، خلافا لما تدعيه المرجئة، أن الإيمان خلاص من نطق بالشهادتين أو من اعتقر بوحدانية الله فهو كامل الإيمان. هذا كلام باطل. وابراهيم التيمي يؤكد هذا، يقول: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، أي أكذب نفسي في عمل ذلك. طيب يقول: مكذبا بفتح الزال المشددة ويروى بكسرها، أما رواية الفتح فمعناها خشيت أن يكذبني من رآني، من رأى عملي مخالفا لقولي. إذا خشيت أن أكون مكذبا يعني الناس تكذبني، يعني قولي خالف عملي. وأما عبارة الكسر وهو رواية الأكثر فمعناه أنه مع وعظه للناس لم يبلغ غاية العمل، وقد ذم الله من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ثم قصر هو في العمل. قال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تكونوا ما لا تفعلون. طيب، وقال ابن أبي مليكة، عبد الرحمن بن أبي مليكة يقول: أدركت، وهو من التابعين، يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على نفسه النفاق. إذن هؤلاء يخافون على نفسهم النفاق، أي نفاق؟ نفاق الاعتقاد ولا نفاق العمل؟ يخشون على أنفسهم نفاق العمل. يقول أبقى 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، نفاق الأعمال. إذن هذا يدل أيضا على أن في تأثير في العمل، تأثير يؤثر في الإيمان. يقول كلهم يخاف على نفسه النفاق. ولا يلزم من كونهم يخافون النفاق وقوع النفاق، يعني يكون هو يخاف على نفس النفاق مش معناه انه منافق، لا، يعني فيش ملازمة بين هذا. فالنفاق قد يخاف من الشيء لكن لا يقع فيها في هذا الشيء، بل بالعكس ينبغي للمؤمن ان يخاف من الوقوع في النفاق، لان هذا يساعده على ان يحتاط لنفسه فلا يقع في النفاق. عشان كده نسمع كلام الحسن البصري اللي جاوب بعد كده، مخافه الا مؤمن، مخافه الا مخاف ايه؟ مخاف النفاق. المقصود هنا من كلام الحسن البصري مخافه، اي ما خاف النفاق الا مؤمن، وما امنه اي وما امن النفاق الا منافق. وان كان بعض الناس يفسر الكلام ما خافه الا مؤمن، يعني ما خاف الله الا مؤمن، هذا معنى صحيح لكن ليس هو المقصود من كلام الحسن البصري. كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى ما خافه إلا مؤمن، أي ما خاف النفاق إلا مؤمن، وما أمنه أي ما أمن النفاق إلا منافق. كل هذه الأسرار تثبت لنا أن الأعمال فيها تأثير، وإن الإيمان قد يتفاوت، وإنه ليس مجرد أن يأتي الإنسان بالشهادتين يبقى نجا كما تقول المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب، لا، وإلا لما خاف هؤلاء، كان الواحد كلهم نطقوا بالشهادتين وكلهم صحت عقيدتهم، لكن لما كانوا يخافون من النفاق؟ لأن له تأثير، ولا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. فيقول لماذا خاف الصحابة هذا النفاق؟ لماذا خافوا رضي الله تعالى عنهم من الوقوع في النفاق؟ قال ابن بطال رحمه الله إنما خافوا لأنهم طارت أعمارهم حتى رأوا من التغيير ما لم يعهدوا. لما طرب بهم الأعمار الناس ابتدت تتغير والفتن بدأت تزيد، لأنه لا يأتي زمان إلا هو شر من الذي قبله، وكل يوم والتاني الفتن تفتح على الناس. وكما قال الإمام الشعبي رحمه الله عامر بن إبراهيم الشعبي كان يقول يا زمان بكيت منه فلما ولى بكيت عليه. يعني الناس ممكن في الوقت اللي هم فيه يقول لك يا الدنيا والغلا والاسعار والفتن، ها، ولما تيجي ايام عليهم ايام تاني بعد كده يقول يا ريت الايام اللي فاتت هي اللي موجوده دلوقتي. يعني كنا زمان ها كانش فيه الا قناه واحده ولا اثنين، ها دلوقتي الرموز وتفتح الدنيا كلها، وبقى في ساعات كمان انترنت وكمبيوتر. الاول كانت المشاكل كلها في تطبيق الحدود، دلوقتي دخلوا لك في الاحوال الشخصيه، دخلوا لك في الاحوال الشخصيه، ابتدوا يتكلم الاول عن ختان الاناث، ودلوقتي بيعملوا لك قانون اسمه قانون الطفل. ده قانون الطفل دوت يعني فتح للضعارة والزنا والفساد وضمان الأم. يعني يقول لك يعني ما أولا عايزين يزوروا سن الطفل بدل 16 سنة يخلوه 18 سنة، لغاية 18 سنة والولد لغاية 21 سنة. يبقى في الحالة دي كلها أي حاجة يعملها ما لا يؤخذ عليه، فهذا معناه فتح باب الزنا والضعارة دون
محاسبة.
الحالة الثانية ان لازم يبقى فيه يعني حرية للأطفال، ما ينفعش الأب يعني يضطهد ابنه ويمنعه من حريته، ومن حق الابن ان يروح يشتكي. يعني بيقول الحياة الأوروبية عايزين يفرضوها علينا، الولد بس يسمع سماعه التليفون الناس بتجيله، ايه ابويا بيزعلي، خد ابوك الاسم، ها، ولا ابعد الولد عن ابوه، والولد بقى ايه يعمل زي ما هو عايز. ويطالبون بالمساواه وعدم تميز العناصر، المساواه بين الولد والبنت، ها، وطبعا دخول تدخل في الميراث وتدخل في الشهاده وتدخل في الاماره، تدخل في اشياء كثيره. فهذه فتن. وقد سمعنا بعض الناس يقولون ان هناك دلوقتي محاولات اخرى في قوانين جديده برضه بيجروا فيها، كل ده من بعد مؤتمر السكان، بعد مؤتمر السكان سنه 94، كل ده عمالين ايه كل شويه يطلعوا بنود. فالبنود الجديده دلوقتي اللي بيسعوا ليها برضه مع قانون كف تجريم تعدد الزوجات، يعني اللي جوز واحده ثانيه يبقى مجرم، ممكن تعمل له ايه سجن عشان تزوج امرأة أخرى. فهذا كله فتن لم يسمع بها آباؤنا ولا أجدادنا. الفتن تأتي. المهم البطال يتعرض لمنطقة أو لنقطة، ليه الصحابة خافوا على أنفسهم النفاق؟ يقول لأنهم طالت أعمارهم فوجدوا فيه تغيير، الناس اتغيرت وأصبحت تظهر بعض الفتن في زمانهم ولم يقدروا على إنكاره، فخافوا أن يكونوا داهنوا بالسفن، يعني ما قدروش يغيروا، خافوا أن يكون دوت نفاق منهم أن هم لم يجهروا بكلمة الحق. قوله ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، أي لا يجزم أحد منهم بعدم عروض النفاق لهم كما يجزم بذلك في ايمان جبريل وميكائيل. يعني ما حدش لا يمكن لاحد ان يقول ان ممكن جبريل او ميكائيل يدخلوا في عنده نفاق، هذا جزم طبعا، كل يجزم بان جبريل وميكائيل لا يقع عندهم نفاق. اما هؤلاء لا يجزمون على انفسهم، لا يدعي احد ان ايمانه على ايمان جبريل وميكائيل، لكن على كلام المرجئة يبقى إيمان أشد الناس معصية زي إيمان جبريل وميكائيل، لأنه هو عندهم أهم حاجة إيه؟ الاعتقاد والنطق بالشهادتين ويعمل ما شئت من المعاصي. فمقتضى هذا الكلام ومفهوم هذا الكلام إن مهما فعل الإنسان من المعاصي فهو كامل الإيمان، فإيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، وهذا كلام باطل. ولكن الصحابة لم يكونوا هكذا، فإنهم لا يجزموا لأنفسهم بعدم عروض النفاق كما يجزمون بذلك لجبريل وميكائيل عليهما السلام. يعني يقول هؤلاء الملائكة لا يدخلهم النفاق، لكن إحنا ممكن يدخلنا النفاق خاصة في الأعمال كالكذب، نرى عليها الأحاديث، آيات المنافق ثلاثة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤمن خان، وأربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة منهن حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه كلها إيه؟ صفات من صفات النفاق. ويذكر عن الحسن قال ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. شرحنا ديت وقلنا هذه بعض الناس فهمها على إن مقصوده ما خاف الله إلا مؤمن وما أمن الله إلا منافق، وهذا معنى صحيح، هذا المعنى صحيح، لكن ليس هو المقصود من هذه العبارة. يعني لم يقل حسن البصري التدليل على هذا المعنى، إنما هو مقصود ما خافه أي ما خاف النفاق إلا مؤمن وما أمن النفاق إلا منافق، لأن المؤمن دايما يخاف إن إيمانه يقل، والمنافق مش مهم، مش مهم عنده حاجة. ولذلك ورد في الحديث لمسعود أيضا رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن يرى ذنبه كجبل يريد أن يسقط عليه. مؤمن إذا فيه ذنب صغير حتى يحس إنه كأن فيه جبل يقع عليه. وإن المنافق يرى ذنبه كذباب وقف على أنفه فقال به هكذا، بس كده حاجة خفيفة خلاص، فهو لا يستعظم عنده الايه الذنب. ولكن المؤمن يستعظم عنده الذنب ولو كان صغيرا. لماذا؟ لان المؤمن في قلبه تعظيم الله عز وجل. وقد قال العلماء ان من تعظيم الله تعظيم اوامره ونواهيه. قلت انا بعظم ربنا وبمجد ربنا وبعدين ربنا يمرك بامر، فانت ايه لا تعظم امر الله، إذا هذا ليس فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى. ولكن من علامة تعظيم الله عز وجل هو تعظيم أوامر الله سبحانه وتعالى وتعظيم نواهيه سبحانه وتعالى. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن المؤمنين قوم أوقفهم القرآن، خاف عن نفسهم فهو وقاف مع القرآن. إن المؤمن لا يمر بالشيء، إن المؤمن لا يمر بالشيء فيعجبه ويقول: والله إنك لمن بعض حاجتي، أنا محتاج لك حاجة دي بحبها وبتمناها لكنها حرام، مش أي حاجة كده الواحد يحبها يعملها، فيقول: إنك لمن بعض حاجتي، ولكن هيهات هيهات حال بيني وبينك القرآن. وأما المنافق فيمشي قدما قدما، أما المنافق فيمشي قدما قدما. طيب، يقول بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى: وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة. وما يحذر من الإصرار، الكلام ده معطوف على ايه؟ معنا يا شيخ مصطفى؟ معنا؟ ارجع للعنوان تاني، ارجع للعنوان، العنوان نقرأ العنوان تاني. باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر. ماشي؟ وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون منافقا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. ثم قال: وما يحذر من الإصرار على النفاق. الكلام ده معطوف على ايه؟ معطوف على العنوان. يعني كان الامام البخاري يقول: باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله ولا يشعر، وباب ما يحذر من الاصرار على النفاق والعصيان من غير توبة. يبقى الكلام دوت معطوف على ايه؟ الكلام الفقهي. واضح يا مصطفى؟ واضح؟ يعني كانه يقول يعني انت كأنك الغي او امسح الاثار اللي احنا قلناها، لانه يقول: باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر، وباب ما يحذر من الاصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقوله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما يحذر من الاصرار على والعصيان من غير توبة. إذن الوقوع في الذنب من غير توبة يؤثر في الإيمان، وهذا خلاف قول الايه المرجئة، لأن المرجئة قالوا إن العصيان ما يأثرش. لكن الإمام البخاري بيجيب لهم دليل ثاني أن الله عز وجل قال: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالوقوع في العصيان والوقوع في النفاق يؤثر في الإيمان. ثم بعد ذلك نأتي إلى الحديث بقى. الحديث عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أول حاجة مناسبة وألفاظ الحديث، مباحث وألفاظ الحديث. سبب ورود الحديث، لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ نقول أنه ثبت في عند الإمام البغوي والطبراني من حديث النعمان بن مقرن قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجلس من مجالة الأنصار، ورجل من الأنصار كان عرف بالبذاءة ومشاتمة الناس. يعني واحد قاعد دايما يشتم في الناس، سموا ايه؟ بذيء. يعني دايما يتبع على واحد، يشتم واحد، ينكد على واحد، هو كده. والمؤمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فلما النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرجل كثير المشاتمة للناس قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. زاد البغوي في رواية فقال ذلك الرجل: والله لا أساب رجلا. لما سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ مش أسب حد ثاني. وده الفرق بقى اللي عليه الصحابة، ها يعني شوف رجل هو بذيء ويشاتم الناس ويغلط الناس دايما، بس اول ما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قال لي خلاص والله لا أسب أو لا أسب مسلما رجلا، لا أسب رجلا بعد ذلك. لكن طبعا لو واحد من الوقت يقول لك: أنت مالك، أنت سبك أنت كمان، مفيش مشكلة أنه يفعل ذلك لو أنت نهيته وذكرت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ربما تمادى في الإساءة وفي السباب. ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا وقفين عند آيات الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سباب المسلم، السباب من السب، وبعضهم قال السباب أشد شوية من السب. سب أن تشتمه بشيء فيه، زي مسألة الغيبة والنميمة كده. والسباب أن تشتمه بشيء فيه وبشيء ليس فيه، يعني تطول لسبب زيادة. إذا السب أن تسبه بعيب، لأن السب نقيصة، السب نقيصة، زي ما ورد على حديث ابن مسعود: إني سابقت رجلا فعيرته بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فبعضهم يقولون إن السب أن تصدق فيه نقيصة، وهذه النقيصة موجودة فيه. والسباب أن تذكر فيه نقائص ونقائص أخرى ليست موجودة فيه. وبعضهم يقولون السب المشاتمة تشتم على طول، ولكن السباب مفاعلة، يعني ده يشتم وده يشتم، زي المقاتلة مشاجرة، فيقولك مشاتمة، ساب يعني ده شتم وده شتم، تساب رجلان كما جاءت الحديث في الحديث: المتسبان ما قال وعلى البارئ، يعني والبارئ أظلم أو نحو ذلك. الحديث موجود هنا في الهامش: المتسبان ما قال فعلى البارئ ما لم يعتدي المظلوم. يعني ده بيقول وده بيقول، ده بيحكي وده بيحكي، مين بيتحمل الذنب؟ الأولاني. ايه هو اللي بدأ؟ لأنه أصاب صاحبه، إلا إذا ظلم الآخر، جبأ في الايه؟ في الحد، وبدل ما يرد بالمثل زاد. والأولى إن المسلم إذا سابه أحد ألا يرد عليه، ولكن يقول حسبي الله ونعم الوكيل، أو
يسأل الله عز وجل أن يعينه على أخذ الحق منه. وكان السلف رضي الله تعالى عنهم يحبون هذا الكلام فيقولون إن المظلوم طبعا هو له حق أن يدعو على الظالم، لكن يكون الأولى أن يدعو بأن يعينه الله على أخذ الحق، لأنه ربما دعا عليه فتعدى في الدعاء بأكثر مما يستحق. يعني واحد ظلم شيء بسيط يقعد يقول لك يا رب ناس سرطان، يا رب عياله تصبحهم عربية، يا رب يروح يلاقي امراته مش عارف حصل لها ايه، يا رب بيت يتحرق ولع، كل ده عشان كم شيرين ولا حاجة بسيطة يعني. فهذا طبعا ايه ظلم، اعتداء في الدعاء. لكن اذا قال اللهم اعني على اخذ حقي او قال حسبي الله ونعم الوكيل، اذا كده ايه ده احسن شيء، لانه طرق الامر لله سبحانه وتعالى. فقال المعنى الثاني السباب مفاعلة. طب هنا سباب المسلم فسوق، فين المفاعلة هنا؟ وهو واحد اللي بيسب بس. يبقى على المعنى الاولاني ما فيش مشكلة، اللي هو المعنى الاولاني ايه؟ ان يسبه بما فيه وبما ليس فيه. والمعنى الثاني سباب المسلم، مع ان هنا ليس سباب ولكن فيه سب، يعني واحد بس اللي شتم تاني ما شتمش. فقال من سباب لانه بفعله يحمله على السب، فكأن فيها مفعلة. ان الغالب ان الانسان لما يشتم يقول له وانت على الاقل يشتم هو كمان، فكأنه لما سبه استدعاه الى ان يسبه سواء سب او لم يسب، فكانت هذه مسابة يعني مفاعلة. واضحة؟ والعكاني هو استدعى صاحبه الى هذه المنازلة، كما يقولوا تعالى ايه حبيبني مش في حرب، يعني المحاربة مفاعلة برضه. وعلى قاله طب انزل هنا حبيبني، انا انزل اخوف الشارع اهو، يبقى ايه هذه محاربة. لكن هل الثاني بيزر من جلس قد ينزل وقد ينزل، فنسمى دوت ايه يقاتله رغم انه لم تحدث المقاتلة. وهذا الثاني يسبه عشان ده يسب، ده ما سبش فقد حدثت الايه المسبة. يبقى سباب المسلم فسوق وقتاله كفر كما قال صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالوزر على من بدأ حتى يعتدي الثاني، كما ثبت في صحيح مسلم المستبان شيطانان يتهاطران ويتكاذبان. المستبان شوف الذين صاروا شبههم ايه بقى، لان ممكن في الاول يعني كل واحد ضابط لسان، لكن ما عملش زيد الشيطان بقى ينفخ. المستبان شيطانان يتهاطران ويتكاذبان، يعني يستبد طعم غير يبقى في كذب وفي مهاطرة، كل واحد يفرح. طبعا الحديث دوت وبيروى مسلم، لكن في البحث لم نجد هذا اللفظ صحيح مسلم، هذا اللفظ موجود في مسند الامام احمد. واما اللفظ صحيح مسلم كتبته لك في الهامش المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم، وهذا هو اللفظ الايه الصحيح، وكان هو ده الاليق ان يحطه فوق في الكتاب. يعني عايز يقول لك انا هو بجيب هنا دليل على ان اللي بدأ هو الايه الظالم، هو اللي عليه الوزر، وده الحديث هو اللي يثبت هذا الكلام. المستبان ما قال فعلى البادئ، اللي بادئ هو الايه الاظلم ما لم يعتدي المظلوم. طيب سباب المسلم فسوق، الفسوق هو الخروج، وفي الشرع الخروج عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو في عرف الشرع أشد من العصيان. قال تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فجعل درجة الفسوق كأنها درجة أسوأ حالا من مسألة العصيان، ودخل الكفر دي أسوأ الحالة، وكره إلى المؤمنين ذلك. وقر إليهم الفسوق اللي هو أصل الخروج عن الطاعة. الإسلام قد يتكرر معصية، لكن الفاسق خرج طالب عمال هنا وهنا وهنا وهنا، هذا فسوق. فالفاسق أشد عصيانا من العاصي، يعني كان العاصي يعني أقل درجة من الفاسق، والفاسق أعم من العاصي. يقول ما كيف كان الحديث ردا على المرجئة؟ ازاي بقى؟ هو الزبيد يقول سألت أبا وائل عن المرجئة فقال سمعت ابن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يعني هو رد عليه بالحديث، ازاي الحديث ده هو الدليل على الرد على المرجئة؟ واضح طبعا من الكلام السابق. المرجئة بيقولوا ايه؟ ماذا يقول المرجئة؟ لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب. فمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق، إذا الضر هذا استجاب ضر، وقتاله كفر، إذا المقاتلة مرة ضر، فهذا دليل في الرد على المرجئة. يقول لما كانت مقالة المرجئة لا حذر من المعاصي، أي لا خوف من المعاصي مع الإيمان، كان الرد عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، ومقتضى ذلك التحذير من المعاصي لأنها تضر بصاحبها، فكأنه قال له في الجواب كيف تكون مقالتهم حقا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق إلى آخر الكلام. ماشي واضح؟ طيب يجي بقى المشكلة الثانية في الجزء الثاني من الحديث وقتاله كفر. اي واحد يقول لك بس هذا فيه دليل الخوارج، اذا قلت انت بترد على المرجئه اذا انت ايدت دلوقتي الايه الخوارج، لان الخوارج عندهم ان الذنب يحفر به صاحبه، اي ذنب يبقى صاحبه كافر، وهنا الحديث يقول وقتاله كفر، والقتال ده ذنب يعني ليس اعتقاد، فكيف الرد على ذلك؟ كيف نرد على هذا الكلام؟ نقول ان القتال هنا المقصود به الكفر، هنا ولا ايه المقصود به؟ كفر العمل وليس الكفر الذي يخرج من الملة، لان الله سبحانه وتعالى وقد تقدم هذا في كتاب البخاري عين كتاب الايمان ذكر مقاتلة المؤمنين بعضهم لبعض وسماهم المؤمنين، فقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم من ايه المؤمنين رغم انهم بيقتتلوا، ربنا لم ينزع منهم ايه اسم الايمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، فلم ينزع منهم اسم ايه الاسلام رغم انهم يقتتلوا. ومما يدل على ذلك ايضا قول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، اذا فرق الله عز وجل بين الشرك وبين اي معصيه اخرى، فدل ذلك على ان المعاصي لا تدخل صاحبها في الكفر والعياذ بالله، ولكن اذا اطلق عليها كلمه الكفر فالمقصود بها كفر العمل وليس كفر الاعتقاد، كقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولما سميت هذه الاعمال كفرا؟ قالوا لان هذه من اخلاق الكفار، فسمي فاعلها او فعلها كفرا لمشابهة فعل الكفار. فاذا قالوا قتال الكفر ان من الذي يحب ان يقاتل المؤمن؟ الكافر. اما المؤمن يقاتل المؤمن هذا ليس على الاصل، لكن لو ان المؤمن قاتل المؤمن اذا هو شابه الكافر في ايه في قتله او في مقاتلته، لكن هل يكفر بذلك؟ لا يكفر بذلك، وان كان هذا من اعظم الايه من اعظم الذنوب. طيب نشوف الكلام في قوله قتاله كفر، في ظاهره ما يؤيد مذهب الخوارج الذين قالوا في المعاصي يكفر بها صاحبها، فما الرد على ذلك؟ الجواب ان الخوارج قد ذهبوا الى ان المعاصي يكفر بها صاحبها كفرا يخرجه من المله، والذي عليه اهل السنه والجماعه ان المعاصي لا تخرج صاحبها من المله، وان اطلق عليها اسم الكفر فالمراد به الكفر العملي. وهذا الحديث لا متمسك للخوارج به، لانه لم يقصد به حقيقه الكفر المخرج عن المله، وانما اراد المبالغه في التحذير من المقاتله، معتمدا على ما تقرر من القواعد ان مثل ذلك لا يخرج عن المله، لحديث الشفاعه تجي من النار من قال لا اله الا الله وفي قديم قال ذره من ايمان، فيخرج نفسه من النار عن ذنوب ومعاصي يخرج من النار، ولو كانوا كفارا ما خرجوا من النار. ولقول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، او اطلق عليه الكفر اللي هي وقتاله كفر، يعني اطلق عليه الكفر لشبهه به، لان قتال المؤمن من شان الكافر وليس من شان المؤمن لاخيه، فلما فعل مثل فعله شابهه، ولا يلزم ان يكون مثله من كل وجه. الشرط يبقى شبيه الكافر يبقى حكمه حكم الله، يبقى حكمه حكم الكافر. يقول واعلم ان الوصف المذكور في الحديث محمول على من فعل ذلك بغير تأويل كما تقدم نحو هذا المعنى، والله اعلم. اللي هو قتال الكفر، طبعا هناك من يقاتل على التأويل فده هو طبعا معذور عند الله سبحانه وتعالى، كما فعل وقع التأويل بين الصحابه رضي الله تعالى عنهم في القتال في صفين والجمل وغيره. عن عبادة الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخرج بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان، فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. خرج يخرج بليلة القدر، يعني يخرج بوقتها، يعني عرفنا ليلة القدر تحديدا يوم كذا. فتلاحى رجلان، يعني تنازع وتخاصم، النبي صلى الله عليه وسلم خرج عن يخبر فحصلت خصومة، فتلاحى رجلان يعني تخاصموا فيما بينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم انشغل بفصل هذه المنازعة، فنصي ما خرج ليخبر به، يعني نصي تعيين الليلة. قال فرفعت، طبعا بعضهم يقول الرجلين دول هو عبد الله بن ابي حضر وكعب بن مالك، لكن طبعا فيه دليل على هذا الكلام. يقول فرفعت اي عن ذكري، مش معناه رفعت الليله ما بقاش في ليله قدر، لا القدر موجوده، لكن فرفعت يعني رفعت ايه؟ الاخبار اللي كان عايز يخبر عن النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى رفعت عن ذهنه وعن ذكره، لكن الليله موجوده، متى هي؟ رفعت، مش متذكر عن اي يوم عن اي ليله. وقد يكون هذا مقصود تحديدها في هذه السنة، يعني طبعا العلماء على القول الراجح أن ليلة القدر متنقلة في العشر الأواخر من رمضان أو في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، بعضهم يقول ليلة 21 وبعضهم يقول 23، وبعض الصحابة تجزم أنها ليلة 27. كل هذا الخلاف ما سببه؟ ان وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم احيانا كانت ليله 21، احيانا كانت ليله 23، احيانا كانت ليله 27، احيانا كانت ليله 29، فدل ذلك على ان الليله تتنقل. طيب النبي قبل خرج يخبر بتعيين الليلة. إذا هذا يدل على أداء سبت. نقول لا، لعله خرج يخبر بتعيين الليلة في هذه السنة. خرج يخبر بتعيين الليلة في هذه السنة فرفعت. قال وعسى أن يكون خيرا لكم، هنتكلم عليها بعدين. التمسوها في السبع والتسع والخمس. المباحث، أول حاجة سبب رفع ليلة القدر. السبب الحقيقي اللي رفعت من أجله ليلة القدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث هنا السبب إيه؟ تلاحى الرجلين. أنا خرجت أخبر عن ليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم إلى آخر الحديث. وجاء في بعض الروايات عند ابن إسحاق وفيه أنه لقي الرجلين عند سدة المسجد فحجز بينهما، فإذا صح ذلك فلعل انشغاله صلى الله عليه وسلم بحجزه بينهما كان سببا لهذا الانشغال. يعني جاء سنة خرج يخبر وبعض الروايات اللي خرج يخبر ايه فلأن فعاد يفرق بينهم فمع انشغاله نصي هذه الليلة. طيب هذا الحديث الذي معنا الآن سبب رفعها هو التلاحي الخصومة. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها. هذا الحديث يشعر بأن سبب الإنسان إيه؟ الإيقاظ، أن هو شايفة في المنام فلما أيقظوه نسي الليلة. فهل يا ترى رفعها أو نسيانها كان بسبب التلاحي أم كان بسبب الإيقاظ؟ وما وجه الجمع بين الحديثين؟ هناك آراء للعلماء. الرأي الأول يقول إما أن يحمل على التعدد بأن تكون الرؤيا التي في حديث أبي هريرة مناما لقوله أريت ليلة القدر، يعني شايفها في المنام، فلما استيقظ أو أيقظوه نص. الحديث لما كانت الرؤية منامية الإيقاظ كان وسبب الإيه؟ النسيان. والثاني كانت الرؤية غير منامية، يعني علم بداية القدر عن طريق وحي مثلا، فلما تلاحى الرجلان نسي. يبقى حدث بيقولوا الرد الجمع بين الحديثين ان الموضوع تكرر مرة بالرؤية ومرة يقظة. نسي الرؤية بسبب الإيقاظ ونسي ما علمه باليقظة بسبب التلاحي. هذا رأي. رأي الثاني أو يحمل على اتحاد القصة ويقول النسيان وقع مرتين على سببين، يعني يقول لك القصة واحدة حصلش مرتين. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم علم الرؤية في المنام فأوقظ فنص، ثم علمها يقظة في نفس الوقت، فعلمها يقظة في نفس الوقت فتلاحى الرجلان فنص. يبقى ايه؟ الواقعة واحدة، الواقعة واحدة مش متعددة، مش مرة كده ومرة كده، هي في نفس الايه؟ نفس الواقعة. الرؤية نسيها بسبب الإيقاظ واليقظة نسيها بسبب التلاحي. يبقى اتحاد القصة. أو قيل يحتمل أن يكون المعنى أيقظني بعض أهلي فسمعت تلاحي الرجلين، يبقى كلها حصلت في وقت واحد. لما صحوه صحوه نزلت الخانق، فحدث الأمر في وقت واحد، مش نسي وبعدين شافها يقظ وبعدين نسيها تاني، لا. أيقظني بعض أهلي فسمعت تلاحي الرجلين في المسجد فنسيتها. يبقى ده جمع بين الحديثين، يبقى القصة واحدة بالسببين في وقت ايه؟ في وقت واحد. والعلم عند الله. المهم في النهاية ان النبي صلى الله عليه وسلم نسي الليلة ورفعت تعيين ليلة القدر الذي اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يخبر الناس بها. بينا بيقول سؤال مهم او يعني كويس، كيف تكون المخاصمة في طلب الحق مذمومة؟ طبعا هنا واضح ان المخاصمة دي رفع بسببها ايه؟ ليلة القدر. فهذا يدل على ان هذه المخاصمة مذمومة. التلاحي دوت مذموم، والتلاحي سبب للفرقة، بل كان سبب لرفع ليلة القدر. فبيقول ازاي ان النعيم دوت جاء في بعض الاحاديث انه تقاضى رجلان، يعني واحد يطلب حق وهنطلب الحق مذموم؟ لا. طب ازاي كان هنا مذموم؟ واحد يطلب حقه كيف كان مذموما حتى رفع بسببه تعيين ليلة القدر؟ واضح السؤال؟ الجواب انما كان مذموما للاسباب الاتيه، يعني يطلب حق لازم يطلب حق بطريقه لا يقع فيها في مخالفات، لكن هنا وقع في مخالفات. المخالفه الاولى انها كانت في المسجد وهو محل الذكر لا اللغو. طبعا لما يخشوا المسجد واديني حق مش عارف ايه، لا انت وعدتني يوم كذا، انت كلامك مش صحيح، الصوت هتقل في المسجد. والمسجد محل للذكر وليس محل اللغو. يبقى هو اول ذنب هنا كان سبب ايه؟ ان المطالبه كانت داخل المسجد. الحاجه الثانيه انها كانت في الوقت المخصوص بالذكر في شهر رمضان، يعني برضك تلاحوا صوتهم عالي في وقت متعلق بالايه؟ بالذكر، بدل ما يشغلوا انفسهم بطاعه الله عز وجل شغلوا انفسهم بالمقاضاه وارتفعت الاصوات وتخاصموا. يبقى دي شيء ثاني يزيد الامر ذما. الشيء الثالث انها جنب النبي عليه الصلاه والسلام الصوت مرتفع وحجه النبي صلى الله عليه وسلم مجاوره حتى سمع صوتهما. والله عز وجل يقول لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، ولا تجاهلوا له بالقول تجاهل بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. فهذه كلها كانت اسباب لايه؟ لذم هذا التلاحم، والا فطلب الحق غير مذموم، طلب الحق عموما غير مذموم. السؤال الثاني او السؤال اللي بعد كده، هل في قوله تعالى في الآية وأنتم لا تشعرون ما يقتضي المؤاخذة بالعمل الذي لا قصد فيه؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هل معنى ذلك أن الواحد لو عمل عمل وهو لا يقصده هل يؤاخذ عليه؟ يعني هو لا يقصد ال 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 أن يفعل هذا الذنب، يعني اتعمل نسيانا أو خطأ، هل يؤاخذ عليه بقوله سبحانه وتعالى وأنتم لا تشعرون؟ نقول الجواب المراد وأنتم لا تشعرون بالإحباط لاعتقاد صغر الذنب، مش معناه إن إيه وأنتم لا تشعرون بالذنب إذا كنتم لا تقصدونه، لا، لأن غالبا الإنسان يعمل الذنب ويظن أنه ذنب صغير وهو لا يدرك أنه قد يكون كبيرا كرفع صوته في المسجد أو رفع صوته في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد يظن أن ذلك شيء هين ولكنه ليس بالهين. وكما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين يعذبان، قال يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في نظرهم أمر هين، ثم قال بلى إنه كبير، وفي حقيقة الأمر إيه؟ كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة. قوله وعسى أن يكون خيرا، يقول إن خرجت أخرج بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فمسكيت أو فرفعت وعسى أن يكون خيرا. هل الخير أن نعلم الليلة أو لا نعلمها؟ الظاهر إيه؟ إحنا نعلمها، الأفضل إيه نعرف الليلة بعينها ولا ما نعرفهاش؟ الظاهر الأمر إن إحنا نعرف الليلة بأمر، وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال وعسى أن يكون خير، يعني كان الخير الأساسي رفع فعسى أن يكون ذلك لكم خير. إزاي هيك الخير الثاني؟ قال العلماء لأن في رفعها وعدم تعيينها ما ينشط الهمم في الاجتهاد في العبادة لالتماسها ما دامت اسليله واحده هيبقى في 10 ليال، يبقى عسى ان يكون خيرا. يعني اذا كان في شيء ارتفع عنينا واحنا لم ندرك الليله بعينها، يبقى هذا سيؤدي بنا الى الاجتهاد في العباده اكثر، وهذا هو الخير المقصود من الحديث. نعم. فدائما لا يكون في امور الكون الا ما هو خير للمؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كانه يواسي اصحابه صلى الله عليه وسلم لم بعدما اخبرهم برفع ليلة القدر، فقال وعسى ان يكون خيرا لك. وهذا شبيه بقول الله عز وجل ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يعني رغم ان حدث الإفك كان حدث أليم، ان هز كيان المسلمين شهر كامل الوقت دعوة وقفت، ويعني الصحابة اضطروا فيما بينهم وقعت يعني اضطرابات كثيرة، لأن الله عز وجل يقول بل هو خير لكم، لأن الله عز وجل فضح المنافقين وبرأ عائشة رضي الله تعالى عنها. ويكفي في هذا نزول القرآن في براءتها يتلى في المحارب وفي التلاوة إلى يوم القيامة، على الرغم من هؤلاء الأفاكين الشيعة الذين ما زالوا يتهمون أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع السماوات. فهذا من الخير أن الذي برأها رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم تعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم درسا عظيما في التعامل مع الشائعات. مش مجرد الواحد يسمع شائعة يوم ينقلها على طول. تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به وتحسبونه هينا، بعض حاجات كلمة هينا وهو عند الله عظيم. مثال جدا الإنسان يسمع حاجة وينقلها، يبقى هنا تعلمنا درس من حاجة الإفك. إن لما نسمع عن المؤمن حاجة نقول سبحانك هذا مهتاد عظيم. الإنسان لا يتكلم خاصة في الأعراض إلا بالبينة على مثلها فشل أطار الشمس. وقال حديث ضعيف، النبي قال الرجل أطار الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فشل، لما أنت شايف الشمس كده لما تيجي في شهادة وتقول أصل يعني أنا فهمت كده احتمال كده وما تنفعش هذه الشهادة، لابد الشهادة تكون يقينية. فلا يسيء الأخ المسلم بأخيه المسلم تهمة قد يكون بريئا منها لسبب الماء. فعموما وعسى أن يكون خيرا لكم، ففي تقدير الله عز وجل أوحي. ففي ليلة القدر كان هناك الاجتهاد، قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة. هذا كناية عن عدم غشيان النساء وإحياء الليل كله لله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم فالتمسوها في السبع والتسع والخمس، يعني في الايالي الوتريه من شهر رمضان، وفي بعض الروايات التسوها في التاسعه والسابعه والخامسه، على خلاف اهل العلم هل السبع يعني الباقيه ولا السبع المنصرمه. يعني اذا كانت السبع الباقيه يبقى الايام الايه الفرديه، واذا المنصرمه يبقى الايام الزوجيه. عشان كده بعض العلماء قال ان الواحد يجتهد في العشر كلهم ولا يكتفي بالايه الليالي الوتريه فقط، الشاهد في العشر كله. وبعضهم تقيد بالحديث التمسوها في الوتر من العشر الاواخر من رمضان. هذا اخر ما يتعلق بهذا الباب. بقي من يستفاد من هذا الحديث؟ قال القاضي عياض فيه دليل على ان المخاصمه مذمومه، فيه دليل على ان المخاصمه مذمومه، تلاحظ كلام القران رفعت ليله القدر بسبب الايه المخاصمه، وانها سبب في العقوبه المعنويه اي الحرمان. وفيه ان المكان الذي يحضره الشيطان ترفع منه البركه والخير. يعني في بعض الروايات وحضر الشيطان انهم السب وحضر بينهما الشيطان، فاذا حضر الشيطان في مكان فان البركه ترفع من هذا المكان. حديث اللي بعده نقراه فقط ان شاء الله تعالى نبقى نشرحه في المره القادمه، وهو حديث جبريل عليه السلام. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشرافها. إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاء الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، ثم أدبر. فقال صلى الله عليه وسلم: ردوه. فلم يروا شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله يعني البخاري: جعل ذلك كله من الإيمان. وهذا آخر ما يتعلق بهذا الدرس اليوم إن شاء الله تعالى، ويكون لقاءنا بإذن الله يوم السبت القادم في كتاب تمام المنة. هل على الجمعة؟ ما هي المباحات؟ ما هي المباحات؟ يقول: هل غسل الحيض، هل غسل الجمعة واجب أيضا على النساء؟ وطبعا العلماء اختلفوا في غسل الجمعة هل هو واجب أو مستحب، على قولين، بعضهم يقول إنه واجب، بعضهم يقول إنه مستحب. هذا طبعا متعلق بإيه؟ بالرجال الذين يذهبون إلى صلاة الجمعة، وأما النساء فليس عليهن جمعة، النساء لا يجب عليها حضور الجمعة، لكنها لو حضرت التزمت بآداب الجمعة. يعني إذا حضرت الجمعة يبقى لابد أن هي تغتسل، سواء على الوجوب أو على الاستحباب، يبقى تغتسل وتستمع وتنصت، مش تيجي تقعد تتكلم تقول مش عارف جمعة، لا، إذا جاءت يبقى تنصت وتستمع للخطبة نحو ذلك. السؤال الثاني: ما هي المباحات في فترة الحيض؟ ومعنى ولا تقربوهن. قال الله عز وجل: يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية: افعلوا كل شيء إلا النكاح أو إلا الجماع. فهذا إذا كانت المرأة حائضا أبيح منها كل شيء مع زوجها إلا الجماع. يبقى قوله تعالى: ولا تقربوهن، أي لا تجامعوهن في فترة الحيض. والمقصود هنا في فترة الحيض، وسواء الدم كان في أول فورته أو ضعف الدم، يحرم على الرجل أن يجامع زوجته حتى تطهر. ولا تقربهن حتى يطهر. حتى يطهر يعني ايه؟ يعني حتى ينتهي الحيض. وكيف ينتهي الحيض؟ كيف تعرف المرأة أن الحيض انتهى؟ بخروج القصة البيضاء، وهو ماء أبيض يدفع الرحم في آخر الدورة، وهذا عند غالب النساء، هذه علامة إشارة على أن الحيض انتهى. فيسع الرحم، هذه الماده البيضاء، وعند بعض النساء قد لا ترى هذه القطره البيضاء، فيقول العلماء تعرف ذلك بالجفاف. ومعنى الجفاف انها اذا وضعت الخرقه في فرجها خرجت بيضاء ليس فيها حمره ولا صفره ولا قدره، ليس فيها اي لون، ولكن تخرج القطنه بيضاء، اذا دي علامه ايه؟ علامه طهرها. طيب هل اذا انتهت الحيض يجامعها من حق زوجها ان يجامعها مباشره؟ لا، لان الله يقول ولا تقربون حتى يطهرن يعني من الحيض، فاذا تطهرن يعني اغتسلن، يبقى لا يجامعها حتى ينتهي الحيض وتغتسل. فاتهن من حيث امركم الله، اي الجماع في الفرج حتى لا يجامع في إذا 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 جامع الرجل زوجته وهي حائض فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه كفارة. إذا 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 جامعها وهي حائض عليه حقين، أن يتوب إلى الله عز وجل وعليه كفارة، على قول كثير من أهل العلم. والكفارة هي دينار أو نصف دينار، والدينار يقدر بنحو 4.25 تقريبا جرام من الذهب، يعني هذا هذا المقدار او نصف على حسب حالته الماديه، او على حسب قوه الدم، يعني دخلت اول الدم يبقى دينار، في اخر الدم نصف دينار. واما اذا انتهى الحيض فجامعها قبل ان تغتسل، يعني الكلام اللي فات ايه؟ اذا جامعها والحيض موجود، إذا جمعت زمن الحيض يبقى عليك التوبة والكفارة. فإذا انتهى الحيض وجمعها قبل أن تغتسل فهو آثم طبعا، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، لكن لا تفرض عليه الكفارة في هذه الحالة، لأن الكفارة في وجود دم الحيض. من أعجب الأسئلة التي جاءت في هذا المجال أن بعض الناس فهم من الآية اعتذر النساء في المحيض يعني ايه؟ الحيض الدم، لان الله تعالى قل هو اذى يعني الدم، وهنا الكلام عن المحيض وليس عن الحيض. وسبحان الله، يعني الايه جاءت عشان تبين حكم، عشان لا يقع بعض الناس في خطا، ان يسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتذروا النساء في المحيض. العلماء يقول المحيض يشمل الحيض والمكان والزمان، يعني حتى لو ان الدم مش موجود لكن في وقت الحيض ممكن بقطرات بسيطه فجامع. او زي ما جاء السؤال اللي احنا بنقول السؤال العجيب، ان واحد اتخذ اللي هو الوقي الذكري، يعني وضع الوقي الذكري وجامع وقال انا ايه اعتزلت الحيض، فقلت اعتزلت الحيض لكنك لم تعتزل المحيض، لم تعتزل المكان. ربنا سبحانه وتعالى حرم المكان والدم نفسه مش الدم فقط، وهذا كلام موجود عند يعني العلماء، ما كانش عندهم لا وقت ذكري ولا حاجه، لكن سبحان الله العلماء يعني دايما يفترضون اشياء لم تقع في زمنهم. يقولون مثلا لو ان رجل يعني وضع خرقه على احليله وجامع بحيث ان هو لم يصب بدم الحيض، هل هذا جائز؟ حرام. دلوقتي ما بقاش شرقه، دلوقتي بقى يوقي ذكري هي يبقى ما يجيش يقول انا جامعت وهنا اعتزلت الدم، نقول هذا ايضا حرام، لان الله قال يسالونك عن المحيض مش عن دم الحيض بس، عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وكن هو اذى هذه طبعا حكمه وليست عله كما يعني ليها مكان ثاني. قولنا نشتاق ليلة القدر وهي في الليالي المصرية، فمما يختلف إثبات رمضان بين البلد، يعني أخي بيجيب مشكلة دلوقتي بيقول أنت تقول ليلة القدر في الليالي المصرية، طب لما يحصل ليلة القدر في بلد الخلاف اللي بيحصل كل سنة ده يبقى 21 22، أنا بقول لك المسألة ديت مش كل العلماء اتفقوا على أنها في الليالي المصرية، قلت لك في قول ثاني يقول في العشر الأواخر كلها، فأنت رايح نفسك المسألة دي واجتهد في العشر الأواخر كلها من شهر رمضان تصيب ليلة القدر إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.